الله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله تعالى على موعد مع اللقاء 55 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع حديث جبريل نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم: ما حكم صلاة الجماعة للنساء؟ والجواب: يستحب للنساء أن يصلين جماعة، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه آنفا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. قالوا هذا حديث عام ويدخل في عمومه النساء، هذا حديث عام في فضل صلاة الجماعة ويدخل النساء في عموم هذا الحكم وهذا الحديث. واستدل بما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه ابن القيم وحسنه الألباني عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، أن تؤم أهل دارها أي أن تصلي إماما بأهل دارها من النساء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أمت أي صلت إماما أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، هذا حكم في صلاة الجماعة للنساء، أن تكون المرأة التي ستصلي بهن إماما وسطهن لا تتقدم عليهن كما في إمامة الرجال. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، رواه وأخرج ابن حزم وغيره بسند صحيح. وعن حجيرة بنت حصين قالت: أمتنا أي صلت بنا إماما أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في صلاة العصر وقامت بيننا، وقامت بيننا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن سعد في الطبقات والدار قطني وصحح إسناده الإمام النووي. والسؤال المهم: هل يجوز للنساء أن يحضرن صلاة الجماعة في المساجد؟ هذا سؤال مهم ويطرح علينا كثيرا. هل يجوز للنساء مع هذا الفضل الذي ذكرت أن يحضرن صلاة الجماعة في المساجد مع الرجال؟ والجواب نعم، والجواب نعم، يباح للنساء أن يحضرن صلاة الجماعة في المساجد، وإن كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل. أكرر، نعم يباح للنساء أن يحضرن صلاة الجماعة في المساجد مع الرجال كل في موضعه وفي مكانه، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها باتفاق الأئمة الأربعة. ما هي أدلتهم على ذلك؟ ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث واضح الدلالة. وجه الدلالة أنه يلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان خروجهن للمساجد ممتنعا لا يصح ولا يجوز لم ينه صلى الله عليه وسلم الرجال عن منعهن من الخروج إلى المساجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. فالنساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، والغلس هو ظلمة آخر الليل حين يختلط بضوء الصباح. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. في رواية البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة. خلي بالك من الاستشهاد اللطيف الجميل في هذه الرواية، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي أخفف كراهة أن أشق على أمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنها الرحمة، بل وإنه الفقه أيضا والحكمة. يريد أن يطيل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإذا سمع بكاء طفل تجوز في الصلاة، خفف فيها حتى لا يشق على أمه معه. فالنساء كن يشهدن صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولا شك ولا ريب أنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. فدل على أن حضور الجماعة معه صلى الله عليه وسلم غير مكروه، ولو كان ذلك مكروها حتى ولو كان النهي للكراهة لنهاهن صلى الله عليه وسلم عن الحضور إلى صلاة الجماعة معه في المسجد. لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، والأدلة على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، رواية واضحة وصريحة، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. يعني الكلام ده، صلاة المرأة في مخدعها، مخدع المرأة هو مكان نومها، المكان الذي تنام فيه وتبيت فيه هو بيتها الخاص والداخلي الذي تأوي إليه عند النوم، هو أخص أماكن المرأة المخدع. صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. الحجرة هنا في هذا الحديث في هذا المعنى هي صحن الدار، هي صحن الدار التي تكون أبواب البيت مطلة عليها. الشاهد من الحديث كلما كانت صلاة المرأة في مكان أستر زاد فضلها وثوابها، لكن إذا خرجت المرأة إلى بيت من بيوت الله فلا يجوز أن تخرج متطيبة أو متزينة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وفي رواية أحمد وأبي داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني إيه؟ يعني وهن تاركات للعطر والطيب والبخور. وفي صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية، وهي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. أوامر نبوية واضحة، صلى الله وسلم وبارك على المعلم والمربي. ثم لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، هذا أدب آخر لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت فعليها أن تستأذن زوجها. انظروا إلى الأدب وإلى الهدي النبوي الذي يديم الألفة والمودة والمحبة والاحترام والتقدير بين الزوج وزوجه حتى وهي خارجة إلى بيت الله. نعم، تستأذن زوجها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت: وما يمنعه أن ينهاني وما يمنعه أن ينهاني. قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كانوا واقفين عند الأمر الرباني والنبوي وعند النهي الرباني والنبوي، والحديثان الشريفان يدلان على أنه من حق الزوج أن يمنع الزوجة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى بيت من بيوت الله لصلاة الجماعة إلا بإذن زوجها. ولو لم يكن للرجل الحق في أن يمنع زوجته لخوطب النساء بالخروج ولم يخاطب الرجال بالمنع. لا تمنعوا، فالخطاب للرجال. بل وقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن رجب وغيره. طيب، ما حكم إذن الزوج لزوجته؟ هل هو مستحب أم واجب عليه أن يأذن؟ مستحب لها له أن يأذن لزوجته أن تخرج إلى بيت من بيوت الله، أم يجب عليه إن استأذنته أن يأذن لها؟ ما حكم إذن الزوج لزوجته إذا استأذنته للخروج لصلاة الجماعة في بيت من بيوت الله؟ والجواب اختلف فيه أهل العلم على قولين. الأول قالوا: يستحب للزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا أمنت الفتنة، فإن منعها لم يحرم عليه ذلك. إن منعها لم يحرم عليه ذلك. مذهب المالكية، مذهب الحنابلة، مذهب الشافعية، بل هو قول عامة أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي ذكرته آنفا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقالوا: النهي في الحديث للتنزيه وليس للتحريم. يبقى هذا هو القول الأول، أنه يستحب للزوج إن استأذنته زوجته أن يأذن لها للخروج لصلاة الجماعة. القول الثاني قالوا: بل يجب على الزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته للخروج إلى صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله إذا أمنت الفتنة. هذا قول ابن عبد البر وقول الشوكاني وقول ابن حزم وغيرهم. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه آنفا مرارا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، فأذنوا لهن. وفي رواية: فقال بلال بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، قال بلال ابن عبد الله بن عمر: يا الله، والله لنمنعهن. خلي بالك اللي روى الحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. في رواية: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فرد بلال ابن عبد الله بن عمر وقال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ انظروا إلى غيرة عبد الله بن عمر على الأمر النبوي. ثم هل تظن يا بلال أنك أغير من عبد الله بن عمر؟ وهل تظن أنك أغير من رسول الله الذي شرع هذا الشرع وأذن وقال: لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ قالوا: هذا الفعل شوف وجه الاستشهاد والدلالة، قالوا هذا الفعل من عبد الله بن عمر، سبه سبا فظيعا شديدا منكرا يدل على تحريم المنع، يدل على تحريم المنع. الرسول يقول لا تمنعوا وأنت تقول والله لا نمنعهن. قالوا النهي في هذا الحديث للتحريم وليس للتنزيه أو للكراهة. طيب، بعدما تعرفنا على حكم صلاة الجماعة للنساء، أود قبل أن أغادر الحديث عن صلاة الجماعة وما تعلق بها من أحكام وما تعلق بها من فضل، أن أتحدث عن فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تكلمنا عن فضل صلاة الجماعة، لكن أنا أود أن أتحدث عن فضل السعي والمشي إلى صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا. تدبروا هذه الأحاديث على سبيل السرعة والاختصار. ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله، والله لو لم أذكر إلا هذا لكفى. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدوة والروحة، صلاة الصبح وصلاة العشاء، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. النزل هو ما يهيأ ويعد للضيف من كرامة، وأرجو أن تتصوروا وتتخيلوا أنتم نزلا يهيئه ملك الملوك وأكرم الأكرمين جل جلاله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هل توقفتم على هذا الفضل؟ كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطيه صلاة، أي في المسجد لا يفوت صلاة الجماعة. فقيل له أو قال أبي بن كعب: قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي في شدة الحر. فقال هذا الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعه يقول ذلك لأبي: قد جمع الله ذلك كله لك، قد جمع الله ذلك كله لك. وفي رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد يعني يخرج من المسجد وقلبه معلق بالمسجد يحركه الشوق إلى العودة إلى صلاة الجماعة في بيت الله جل وعلا. في رواية جميلة جدا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكفرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية أبي هريرة الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، أي لا يخرج ولا ينهض إلا من أجل الصلاة، ولا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط الله عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. شرف عظيم وفضل جزيل لا يحرم منه إلا محروم. وسأبين إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة وأن يتخلف عنها وأن يصلي في بيته، سأذكرها بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا لأرفع الحرج الكبير عن كثير من المسلمين من أصحاب هذه الأعذار التي سأذكرها بإذن العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وهنا أود أن أذكر ببعض الآداب التي ربما تغيب عن كثير من المسلمين. ما هي آداب المشي إلى المساجد؟ هذا له أدب، فنبينا لم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم. يستحب للمصلي أن يأتي إلى المسجد متوضئا بسكينة وهدوء وأدب ووقار. يا سلام، إلى هذا الحد. نعم، أخرج من بيتك متوضئا ثم أخرج إلى الصلاة في سكينة ووقار وهدوء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. يا إلهي، إلى هذا الحد يعلمنا النبي الأدب حتى في كيفية المشي إلى الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يا له من أدب نبوي غاية في الرقة والجمال. أكرر الحديث، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون، ما تجريش بتسعى بسرعة ليه، ولكن أتوا أنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة صياحا وصوتا مرتفعا، سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، كنا بنجري حتى ندرك الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب أدب آخر وأختم به، أن تدخل إلى المسجد برجلك اليمنى وأن تقول الذكرى المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه قال وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وعن أنس أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والصحيح حين يقول الصحابي من السنة كذا فهذا محمول على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول هذا الذكر المأثور عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وأود أن أقول بأن القديم وسلطانه القديم، القديم ليس اسما من أسماء الله الحسنى، ليس اسما من أسماء الله الحسنى، ولكن هذا وصف لقهره وغلبته وملكوته، وبأنها صفات أزلية. في صحيح مسلم عن أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. في رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا من السنة، هذا من السنة. طيب أكون بهذا بفضل ربي وتوفيقه ومدده قد أنهيت الحديث عن أحكام صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة للنساء وحكم صلاة الجماعة للنساء في المساجد وفضل السعي إلى المساجد والممشى لها، بل وآداب المشي إلى المساجد. تعالوا بعد كل هذا لنتعرف على الأعذار التي تسقط عن المسلم صلاة الجماعة. ما هي هذه الأعذار؟ والجواب في اللقاء المقبل إن قدر العزيز الغفار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي